صلى الله على محمد وآله آمين. كنا في خدمتكم وخدمة اليتيم حيث أفطن بهم جراد فرش القبر وبدون كراهة بقطيفة ونحوها، وقلنا لو كان الدليل على المنع منحصرا في تلك الرواية التي ذكرناها وأنه سئل الإمام سلام الله عليه أن فيك على عرض النتيجة أو كيف هل يفرش أولا بالساجة تلك الرواية في الساجة بل أو نحو ذلك وغير الساجة لا يشمل، فكان لما أفاد رضوان الله تعالى عليه وجه، ولكننا نحن لم نلتزم بذلك الخبر أصلا بل تمسكنا بأدلة أخرى. فعلى هذا الأساس بل فهمنا من الروايات أن يجعل الميت مباشرة على الأرض وهو مكفن بين الأكفان على قطع الواجب والمستحب يطرح تحت الأرض. صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليهم ذكر رواية أخرى، وهذه رواية قال يمكن استدلال بها على جواز فرش القبر ببعض هذه أمور من الأكمشة. وهذه الرواية السادسة من باب 14 من أبواب التكفين، معتبرة عبد الله بن سنان وأبان، ابن سنان وأبان، إن حتى إذا لم يكن مكتوب به عبد الله فهو أبان موجود وهو موثق من أجل الله. قال عليه السلام عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه قال البرد لا يلف به ولكن يطرح عليه طرحا، فإذا دخل القبر وضع تحت جنبه. يقول هذه الرواية تقول أن هذا برد يفرش في القبر، وهذا بل هذا الدليل يمكن استدلال به على جواز فرش القبر بشيء من الأمور، ولكن بل ينبغي التأمل في مضمون هذه الرواية. صاحب الجواهر لم يتصدى لتوضيح فقرات الرواية في المقام، وتعرض المجلسي رضوان الله تعالى عليه في كتاب ملاذ الأخيار في شرحها كتاب هذا الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه والتهذيب الأخبار، هناك التزم رضوان الله تعالى عليه بأن الرواية صحيحة كما نحن قلنا أنها صحيحة، وذكر في فهم الرواية احتمالين، أحدهما أن يفرش القبر بين قطيف بالبرد يعني يطرح تحته، يعني يطرح هذا البرد تحت الميت وهو معنى أخرى للفرش، واحتمال ثاني لا، أنه هذا البرد هذا يجعل تحت طرفيه تحت جنبه الأيمان، الجنب الأيمن الذي هو على الأرض والثاني على طرف جنبه الأيسر، وذكر هذين احتمالين ولم يرجع أي منهما. وصاحب الجواهر تخلص من هذه الرواية بعد فهمه على الاحتمال الأول وهو أنه يفرش القبر، وقد تخلص منها باعتبار أنها مهجورة لم يعمل، يقول لم نعرف أحدا عمل بهذه الرواية، فإذا كان الرواية هكذا فهو حسب طعمي حسب رأيي الشريف يطرح. أولا نحن نقول الرواية صحيحة كما قال العلماء، وثانيا ما ذهب إليه صاحب الجواهر من أنها مطروحة لأجل إعراض الأصحاب هذا لا نلتزم به لما قلنا في محله من أنهم بل إعراض الأصحاب لا يوهن الرواية كما أن العمل لا يقويها، فإذا تبقى الرواية أمام يجب أن نحاول فهمها وثم العمل بها بما نفهم منها. وظاهرا الاحتمال الثاني من الاحتمالين الذين ذكرهما مع المجلسية هو المتعين، وذلك لأن البردة هو يكون مطروحا على وجه الميت حينما بل يشيع وينقل من مكان الكفن إلى من مكان الصلاة إلى مكان الدفن. وإذا جعل الميت على طرفه الأيمان، وطبعا هذا البردة لا يبقى على وجهه بل يسقط عليه، فكان هذا مرسوم سلام الله عليه أن يجعل أحد طرفيه تحت الجنب جنب الأيمن والآخر على طرف الأيسر. وفي الرواية على هذا أجنبية عن محل البحث، إذ محل البحث أن الميت مكفن بصواب بأصوابه، الواجبة القطع الواجبة والقطع المستحبة كلها مع الميت، ونحن نريد ندخله إلى القبر، هل يفرش القبر قبل إدخال الميت أو لا يفرش؟ يعني في الرواية أجنب ليست متعرضة لهذه حالة لهذه سورة، رواية نقول أنه هذا البرد ماذا نفعل به بعدما دخل الميت إلى القبر، يعني ميت وضع في القبر والآن نريد نغلق القبر عليه، ماذا نفعل بهذا الصوب المستحب، بهذا البرد المستحب من جزء من أكفانه؟ إمام قال أنه يجعل عليه ويطرح هذا تحت على الميت، يعني طرفه يجعل تحت الميت، فرواية أجنبية عن محل البحث. ثم أفتى ليأتي رضوان الله تعالى عليه بكراهة أن يحيل الوالد أو الولد أو كل ذي رحم على ذي رحمه التراب. الرواية معتبرة ورواية في نفس الوقت على صريحة في المنع. الباب 30 من أبواب الدفن. روى الكليني رضوان الله تعالى عليه عن أبي عبد عن علي بن إبراهيم عن يعقوب بن يزيد عن علي بن أسباط عن عبيد بن زرارة قال سألتم قال مات لبعض أصحاب أبي عبد الله الصادق ولد فحضر أبو عبد الله ولي جناته، فلما ألحد يعني أدخل الميت إلى القبر إلى اللهب تقدم أبوه أبو الميت وفطرح عليه التراب، يعني أخذ يطرح التراب، فأخذ أبو عبد الله سلام الله عليه بكفيه بيده الشريفتين، هذا من باب إمام تسلية وهذا تعاطف مع هذا مفجوع القلب، فإلا كان يقول لا تطرح إمام جالس مكانه، لا قام وأخذ بيده الشريف بيده الوالد، هذا نحو من عطف وحنان من العائمة على شيعتهم. هذا قال فأخذ أبو عبد الله الصادق سلام الله عليه بكفيه وقال لا تطرح عليه تراب، ومن كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه تراب، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن يطرح الوالد أو ذو رحمنا على ميته التراب، فقلنا يا ابن رسول الله أتنهانا عن هذا وحده فقط عن طرح التراب؟ قال أنهاكم أن تطرحوا التراب على ذوي أرحامكم، فإن ذلك يورث القسوة في القلب، ومن قسى قلبه بعد أو بعد عن ربه. هذا التعليل ربما جعل بعض العلماء يتخذوا قرينة على حمل النهي على الكراهة، يقول معلل النهي وليس حكم تعبديا أنه هذا يقصد القلب، بل ولكن قلنا لو كان مجرد قسوة القيل هذا كان سهلا، ولكن ثيلم قال ومن قسى قلبه بعد عن ربه أو بعد عن ربه، هذا الكيد هذا الجزء الثاني من التعليل هذا لا يترك هذا التعليل قرينة على لا بل على الكراهة، باعتبار سيقول أنه من قضى قصى قلبه بعضا، يعني اسمه ملعونا، لأنه ملعون مقصود بالملعون يعني ما هو مبعد عن رحمة الله سبحانه. فنتيجة أن هذه الرواية ظاهرة في المعنى، ولكنه لم نجد من أفتى بالحرمة، فلا شك أنه الاحتياط يقتضي أن لا بل يفعل ذلك ذو رحمنا مع ذي رحم. ثم طبعا الرواية في سورة الاختيار، يعني إذا كان هناك غير ذي رحم موجود يمكن أن يتولى إهالة التراب، وأما إذا لم يكن هناك إلا ذو رحم فلا بد عندئذ أن يتولى ذو رحم عن إهالة التراب. فتلك سورة، سورة الاضطرار، خارجة عن محل البحار. هذا وللكلام متابعتنا، والحمد لله بالعالمين.